ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء، واليكم نشره الاخبار اليوم الاثنين 21 من شهر 8 سنه 2023. عناوين الاخبار: الدعم السريع يجدد هجومه على المدرعات لليوم الثاني، واستمرار المعارك في نيالا مع انقطاع الاتصالات. بعثة اليوني تامس تعرف عن قلقها أزاء البوم في جنوب وغرب كردفان وعودة الهدوء إلى كادولي والفولة والفاشر. الاستخبارات تعتقل أعضاء لجان المقاومة بالنيل الأزرق، والسلطات تستدعي قيادات الجبهة المدنية الكسلة. إدانة واسعة لفصل 47 طبيبا في الأبيض بسبب الإضراب، وسيلفا كير يبحث مع الرئيس الكيني الأوضاع في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. جددت قوات الدعم السريع هجومها على محيط منطقة الشجرة العسكرية صباح يوم الاثنين، وكشف شهود عيان لراديو دبنجا أن استخدام مختلف أنواع الأسلحة خلال الهجوم، وأشاروا إلى تصاعد أعمدة الدخان في المناطق المجاورة لسلاح المدرعات. أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين مقتل المصور الصحفي الرياضي عصام الحاج بسبب إصابته بشظية في معارك يوم الاثنين في الشجرة وجبرة في الخرطوم. وعمل عصام الحاج مصورا صحفيا في عدد من وسائل الإعلام الرياضية. أعلنت القوات المسلحة أنها تمكنت من صد عدد من محاولات الهجوم التي شنتها قوات الدعم السريع على سلاح المدرعات ومجمع الزخيرة في منطقة الشجرة العسكرية يوم الأحد. وقال الناطق باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبدالله في بيان مساء الأحد أن القوات المسلحة كبدتهم خسائر ضخمة تضمنت مئات القتلى والجرحى والتدمير واستلام عدد من الدبابات والمدرعات والعربات العسكرية. واتهم قوات الدعم السريع بإطلاق قذائف هاون تجاه منطقة السلمة، مما أدى إلى مقتل 6 مواطنين وعدد من الجرحى، كما خصفت منطقة كرر البلد بأم درمان مما أدى إلى مقتل امرأتين وإصابة 8 مواطنين. أعربت بعثة اليوني تامس عن قلقها أزاء تزايد مستوى العنف مؤخرا في المناطق المأهولة بالسكان في ولايتي جنوب وغرب كردفان. وقال فولكر بيرتز الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان ورئيس اليوني تامس في تصريح صحفي أن التطورات العسكرية الأخيرة في ولايتي كردفان مؤسفة، ودعا لوقف كل الأعمال العسكرية وعمليات التأبئة فورا لرفع المعاناة من السكان المتأثرين، ودعا الأطراف المتحاربة للعودة إلى الحوار لتسوية خلافاتها. وناشدت اليوني تامس جميع الأطراف العسكرية الامتناع عن الأفعال التي يمكن أن تسبب المزيد من النزاع المسلح، كما ناشدتها بضمان حماية السكان المدنيين والبنى التحتية داعية لتشجيع ودعم المبادئ السلمية من قبل القيادة المحلية على قرار ما حدث في الفولة. اعتقلت الاستخبارات العسكرية بإقليم النيل الأزرق 2 من قيادات لجان المقاومة في الروسيرس يوم الأحد، واقتادتهم إلى مقرها في التمازين قبل أن تفرج عنهم في وقت متأخر من الليل. وقالت لجان مقاومة التمازين في بيان أن الاستخبارات أفرجت عن كل من إيهاب سيسو ومحمد مبارك بعد ساعات من الاعتقال. أرجعت وزارة النقل المصرية التكدس في معبري أرجين والقسطل إلى تباطؤ إجراءات تخليص الجمارك من قبل الجانب السوداني، والذي يعمل لفترة محدودة يوميا. وأشارت الوزارة في تصريح إلى زيادة حجم الصادرات المصرية المتجهة إلى السودان، مما أدى إلى حدوث التكدس، وكان 15 سائق شاحنة مصري توفوا في المعبر بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
شكا مواطنون من حي الجماير بأم درمان من انقطاع الإمداد المائي منذ 12 يوم وعدم توفر السلع. وقال مواطن من الجماير لراديو دبنجا إن سعر جوز الماء ارتفع إلى 500 جنيه مع عدم توفره، وأشار إلى تذبذب التيار الكهربائي ونوه إلى انقطاع شبكة الاتصالات خاصة زين وسوداني وتذبذب في شبكة MTN. وقال إن السلع في المحلات التجارية شارفت على النفاد، مشيرا إلى عدم توفر الزيت والسكر والدقيق وصابون الغسيل، وأضاف في هذا الخصوص:
عندنا أزمة مياه والله، الموية دي قاطعة أكثر من الليلة يمكن 11 يوم ولا 12 يوم، هنا في أم درمان في الجماير، كهرباء والله قطعت عملت زي 5 يوم أو لو مسجح، لكن كهرباء ضعيفة، جوز الموية ب 500 والله ما متوفرة، والشوارع ذاته صعب دخوله، ما بدخل بسهولة الناس الكوارب، ففي معاناة والله.
تواصلت المعارك العنيفة وتبادل القصف المدفعي في نيالا بين الجيش والدعم السريع، فيما تزايدت حركة النزوح من المدينة إلى الفاشر والمحليات المجاورة. وكشفت مبادرة غرفة طوارئ نيالا استمرار انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت بمدينة نيالا، وأشارت إلى التواصل محدود عبر الوسائل النصية لشبكة MTN، وأشارت إلى خروج جميع المستشفيات من الخدمة عدا المستشفى التركي. وصف مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور الوضع في نيالا بالمؤساة الحقيقية، مبينا إن الحرب خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى. من جانبه أدان منتدى أبناء إقليم دارفور تجدد القتال في نيالا منذ الأسبوع الماضي مناشدا أطراف الحرب بالجنوح إلى السلم. من جانبها اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بالفرقة 16 مشاة في نيالا بجنوب دارفور بنهب بنك السودان المركزي بالولاية وكافة فروع البنوك منذ بدء الحرب. عاد الهدوء إلى مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان يوم الأحد، وفتح جزئي لسوق المدينة عقب شائعات التي انتشرت يوم الخميس بهجوم من قبل الحركة الشعبية. وأفادت مصادر راديو دبنجا إن المدينة شهدت عودة تدريجية لسكان الأحياء الشرقية التي نزحت بعد انتشار الشائعة يوم الخميس، كما فتحت المحلات التجارية في سوق المدينة أبوابها بشكل جزئي، ونبهت المصادر لارتفاع وتيرة الاعتقالات في أوساط المواطنين من قبل الأجهزة الأمنية، وكذلك استمرار إغلاق الشارع الرئيسي الدلن كادوغلي. وفي ولاية غرب كردفان عاد الهدوء إلى مدينة الفولة بعد أعمال العنف الواسعة التي شهدتها المدينة الأسبوع الماضي، فيما فتحت المحلات التجارية أبوابها بصورة جزئية. تشهد مدينة الفاشر هدوءا تاما بعد الاشتباكات الأخيرة التي حدثت يوم الجمعة بين الدعم السريع وحركة الصادق الفكة، والتي أدت لسقوط جرحى وسط المدنيين. وقال مواطنون من الفاشر لراديو دبنجا إن الأحياء الشرقية والشمالية بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور تعاني من تردي مريء في الأوضاع الإنسانية، خاصة خدمات الصحة والمياه، بالإضافة لانقطاع التيار الكهربائي. وأشاروا إلى صعوبة الحركة والتجوال في الاتجاه الجنوبي، ويضم أهم المواقع مثل المستشفيات والأسواق، ونبهوا لانقطاع شبكة زين لليوم الثالث على التوالي بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. أدانت لجنة الصيادلة المركزية اعتقال قوات الدعم السريع الدكتور صيدلي غانم السيد عبدالله صاحب صيدلية العوافي بأم درمان وشركة أدوية، وحملت قوات الدعم السريع مسؤولية الدكتور غانم ومرافقيه مطالبة بالإفراج الفوري غير المشروط عنهم وإرجاء كافة الأدوية المصادرة دون قيد أو شرط. اقتحمت قوة من الاستخبارات العسكرية مقر الحزب الشيوعي في الدمازين يوم السبت، واقتادت جميع حضور فعالية ثقافية سياسية وعدد 30 شخصا إلى مركز للشرطة قبل أن تطلق سراحهم لاحقا بالتعهد الشخصي. وقالت الجبهة الديمقراطية للمحامين في بيان إن القوة منعت إقامة الفعالية الثقافية السياسية واقتادت أعضاء الحزب الموجودين لمركز الشرطة دون أي مسوغ شرعي أو قانوني. من جانبهم أدان محامو الطوارئ هذا المسلك، والذي تكرر كثيرا من الاستخبارات العسكرية تجاه المدنيين العزل. من جهتها أدانت لجان مقاومة الدمازين اللجنة الأمنية في الإقليم مع مخططات المؤتمر الوطني المحلول. بحث رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير مايارديت مع الرئيس الكيني ويليام روتو خلال زيارته إلى العاصمة الكينية نيروبي يوم السبت الأوضاع في السودان وقضايا أخرى، وناقش الرئيسان خلال الزيارة التي استغرقت يوما واحدا العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار وتطوير البنية التحتية لتعزيز التعاون الإقليمي. قلل المحامي عثمان صالح من أهمية أوامر القبض الصادرة في مواجهة حميتي والعشرات من قيادات الدعم السريع بواسطة اللجنة التي شكلها قائد الجيش البرهان، ودعا في مقابلة مع راديو دبنجا للتحقيق حول الجرائم التي جرى ارتكابها خلال الحرب الدائرة لتحديد المسؤول داعيا للتحري والبحث عن الذي أشعل فتيل هذه الحرب ومن الذي اعتدى على المواطنين. وأوضح إن اللجنة جرى تكوينها من أحد قادة الحرب الدائرة وهو البرهان، مبينا إن أصابع الاتهام تشير إلى أن قواته ارتكبت جرائم خلال الحرب الدائرة. وقال إن تشكيلها للجنة وتحديده اختصاصاتها يقضح في مصداقيتها واستقلاليتها ونزاهتها. وأضاف في هذا الخصوص:
النائب العام إذا كان بيحدد في إن جرائم ارتكبتها قوات الدعم السريع وما بيضمن الجرائم اللي ارتكبتها قوات المسلحة، يبقى إن التحديد ده غير نزيه وغير محايد وغير مستقل ويقضح في المصداقية بتاعة التحديد نفسه. اللجنة تم تكوينها من واحد من القادة بتاع البغوض الحرب الآن، نراب البرهان أصابع الاتهام هو نفسه بتشير به بأمر منه أو قواته ارتكبت جرائم وفظايا.
كشف مزارعون من ولاية شرق دارفور عن زراعة مساحات أقل من المواسم السابقة في مناطق شمال الولاية بسبب التوترات الأمنية في أبريل الماضي عند اندلاع الحرب. وقال إبراهيم شارف إبراهيم لراديو دبنجا إن الزراعة في الولاية تجري بالجهد الذاتي بدون تقديم أي مساعدة من السلطات أو البنوك الزراعية، وأشار إلى شح في الأدوية والغذاء في الولاية خاصة بعد إغلاق دولة جنوب السودان حدودها مع الولاية. وأكد أن الولاية استقبلت عدد كبير من النازحين من مختلف ولايات دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
الأدوية ما متوفرة، نعم المواد الغذائية كذلك يعني الحمد لله متوفرة يعني ما كثير. كان طريق الجنوب كان بتمد بعض الوقود ولا بعض الحاجات من جنوب السودان، ولكن أصلا الآن طريق قافل، لذلك الناس يعني الآن بتعاني من الغذاء، بتعاني من كل
الأكل. أصدرت وزارة الصحة بولاية شمال كردفان قرارا بإلغاء عقود التعاقد لجميع الأطباء العموميين مع صرف متأخرات يونيو ويوليو فقط فيما تواصل الإضراب للأسبوع الثالث. وأكدت الهيئة النقابية لأطباء ولاية شمال كردفان إنه لم يتم تنفيذ مطالب الإضراب المعلن من قواعد الأطباء بمستشفى الأبيض، ولم يتم صرف نسب العمليات لأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي، ولم يتم صرف الترحيل. وأدانت رابطة الأطباء الاشتراكين راش فصل 47 طبيبا وطبيبة من أصل 60 طبيبا عموميا بمستشفى الأبيض التعليمي على خلفية الإضراب. استدعت الاستخبارات العسكرية 6 من قادة الجبهة المدنية المشاركين في الاجتماع الذي عقد بمدينة كسلة يوم 12 أغسطس. وقال صالح عمار والي كسل الأسبق إن السلطات أبلغتهم بصدور تعليمات باعتقال كل من شارك في الاجتماع وإن النشاط المدني محظور إلى حين انتهاء الحرب. بدأ الشيخ سليمان علي بيتاي شيخ خلاوه مشكوريب عقد لقاءات مع مختلف مزار القبائل ورجال الإدارة الأهلية بشأن عقد مصالحات اجتماعية بشرق السودان. وعقد سليمان بيتاي يرافقه موسى محمد أحمد مساعد الرئيس المخلوق لقاء مع ناظر قبيلة الأمرأر في بورسودان يوم السبت. من جهة أخرى اتفقت قيادات قبيلتي الهوسة والرشايدة بكسلة السبت في اجتماع بمنزل ناظر الرشايدة بغرب كسلة على تجاوز الخلافات ومحاربة المتفلتين. من جانبه دعا المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة لتنظيم منصة سياسية مشتركة في جبهة وطنية شاملة تضم جميع قوى الإقليم ولا تستثني أحد. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت حكومة ولاية البحر الأحمر حل أزمة الوقود آنيا من شركات الاستيراد الخاص، وحددت سعر البيع لليتر البنزين 685 جنيها للمستهلك كتزعيرة مؤقتة لحين توفر الوقود الحكومي عبر وزارة الطاقة. ووجه والي الولاية المكلف فتح الله الحاج يوم السبت في اجتماع طارئ مدراء شركات البترول على تزويد المحطات اعتبارا من الأحد 20 أغسطس. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايك والروك دروبو، شاورينا سرايك
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحلقتنا الليلة حول ما أصدره النائب العام رئيس لجنة جرائم الحرب وانتهاكات ممارسات قوات الدعم السريع التي تم تكوينها بقرار من رئيس مجلس السيادة البرهان. النائب العام أصدر إعلان بالنشر، بيقول إعلان للنشر في الدعوة الجنائية 50/10 لسنة 2023، بقول بناء على ما توفر لدي أنا من معلومات حملتني على الاعتقاد بأنه وبعد صدور أمر القبض في مواجهتك قد هربت أو أخفيت نفسك، أنا بطلب منك تسليم نفسك خلال أسبوع من صدور هذا الإعلان، وبطلب من الجمهور كذلك المساعدة في القبض عليه. المتهمين الموجه لهم النشر هم محمد حمدان دقلو وعبد الرحيم حمدان دقلو والقوني حمدان دقلو وعادل حمدان دقلو ومرتضى حسين ضي النور ورامي الطيب موسى. وقال الدعوة الجنائية دي متعلقة ب 13 مادة، المواد دي كلها من القانون الجنائي السوداني الخاصة بالجرائم الموجهة ضد الدولة في باب الجرائم المتعلقة بالطمأنينة، وكلها جرائم عقوبتها تصل للإعدام. في حلقتنا اليوم سنناقش هذا الأمر مع الأستاذ المحامي عثمان صالح. أهلا ومرحبا بك أستاذ عثمان في راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا، وأهلا ومرحبا بمستمعيكم الأعزاء.
أستاذ عثمان، أكيد يعني اطلعت على القرار بالنشر الصادر من رئيس لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع النائب العام، ما هو تعليقك على هذا القرار بالنشر؟
أولا شكرا جزيلا على الاستضافة. في البداية تعليقي على هذا الأمر، نحن عايزين نتكلم عن موضوع بيتعلق بأرواح أعزاء من أبناء وبنات الشعب السوداني، بنتكلم عن موضوع يتعلق بأمن واستقرار ووحدة دولة السودان، بنتكلم عن مواضيع جادة ويجب أنه قضايا زي دي نتناولها بجدية. مسألة
منو ارتكب الجرائم في حق أبناء وبنات الشعب السوداني ومنو أدمر البلد ومنو شرد المواطنين من منازلهم ومدنهم وقراهم بمواضيع يفترض أن نأخذها بجدية كاملة. النقطة الأولى هنالك حرب نشأت في 15 أبريل ما بين قوات الدعم السريع وما بين قوات الشعب المسلحة. نتج عن هذه الحرب جرائم وانتهاكات فظيعة. الكل يعلم هذه الجرائم. من المسؤول يفترض أنه يكون في تحقيق حقيقي. ما مسألة بتاعت تربيات يصدر أمر بتكوين لجنة لحصر انتهاكات الدعم السريع ونجي نقول أنه في 6 من أعضاء الدعم السريع هم اللي ارتكبوا الجرائم دي ومطلوب القبض عليهم. لا، المسألة جادة. منو من الطرفين اللي ارتكب الجرائم؟ منو أول حاجة الأشعل الحرب؟ على الجيش وما الدعم السريع؟ دي نقطة جوهرية ونقطة أساسية. منو الاعتدى على المواطنين؟ منو ضرب المواطنين في منازلهم؟ منو شرد المواطنين؟ بالتأكيد الطرفين فيهم يتحملوا جزء كبير من المسؤولية أو كل المسؤولية الطرفين بيتحملوها. فيبقى النائب العام إذا كان بيحدد في إن جرائم ارتكبتها قوات الدعم السريع وما بيضمن الجرائم ارتكبتها قوات المسلحة، يبقى إن التحديد ده غير نزيه وغير محايد وغير مستقل ويقبح في المصداقية بتاعة التحديد نفسه. واحد. الحاجة الثانية، أنا أفتكر إنه اللجنة تم تكوينها من واحد من القادة بتاع إن البغوض الحرب الآن جنرال البرهان هو كون اللجنة. جنرال البرهان أصابع الكام هو نفسه بتشير له بأنه هو بأمر منه أو قواته ارتكبت جرائم وفظايع في حق أبناء وبنات الشعب السوداني. فكيف هو يكون متهم ويكون لجنة على أساس أنه تحقق في جرائم مثل هذه الجرائم؟ فأنا أفتكر أنه تشكيل اللجنة واختصاص اللجنة يقبح في مصداقيتها وبيقبح في استغلاليتها والنزاهة بتاعتها.
نعم أستاذ عثمان، يعني هذا من ناحية اللجنة وتكوينها ودلالاته على الوصول للحقيقة. البيان أو الإعلام بالنشر أشار ل 13 مادة من مواد القانون الجنائي، اللي هي يعني تبدأ بالمادة 50 والمادة 51 و57 و58 و59 62 67 168 167 188 189 190 191. بعجالة ممكن يعني تخلي المستمع يعرف بماذا تتعلق هذه المواد؟
طيب شكرا جزيلا. أما في الموضوع البلاغ اللي بيتحدثوا عنه بالرغم 50-10 لسنة 23 المتهمين فيه 6 أسماء ذكرتها أنت في مقدمتك. أول مادة، المادة 50 متعلقة بتغويض النظام الدستوري، وأنا أفتكر أنه الخلل الواضح، هل النائب العام تحقق في أنه هل هنالك وضع دستوري وقامت القوات المحددة اللي هي قوات الدعم السريع بتغويض ذلك النظام الدستوري؟ أنا أفتكر أنه ما في كان نظام دستوري. بعد 25 أكتوبر 2021 كان هنالك نظام عسكري انقلابي. هذا الانقلاب قام به الجيش والدعم السريع ضد السلطة اللي كانت نتيجة عقد تغيير وسقوط نظام البشير في حكومة حمدوك، انقلبوا عليها. يبقى وين النظام الدستوري الآن يوجه اتهام لمن يقوم بتغويض ذلك النظام؟ ما في نظام دستوري على أساس يتم تغويضه. المادة 51 بتتكلم عن إثارة
هنا يا أستاذ. المادة 50 تقصد تقول إنه الجريمة تم ارتكابها وتم تغويض النظام الدستوري في 25 أكتوبر، والمتهمين في هذه الجريمة هم من قاموا بانقلاب 25 أكتوبر، الدعم السريع وقوات القوات المسلحة. تريد أن تقول ذلك؟
بالضبط، قوات الشعب المسلحة والدعم السريع هما من قوض النظام الدستوري اللي كان قايم آنذاك، لأنه كان نظام دستوري نتج عن شرعية ثورية، هم انقلبوا على ذلك النظام. فإذا كان في بلاغ يفتح كقادة الجيش وكقادة الدعم السريع لتغويضه من النظام الدستوري في 25 أكتوبر. المادة 51 بتتحدث عن مسألة إثارة الحرب ضد الدولة، وفيها عدة بنود، إنه من يثير الحرب عسكريا إنه يجمع الأفراد أو يدربهم أو يجمع السلاح أو يقوم بخدمة عسكرية لأي دولة في حالة حرب مع السودان. فدي أولا يثير الحرب عسكريا. أنا أفتكر إنه مثلا جمع الأفراد وتدريبهم وتنظيمهم وجمع السلاح بالنسبة لقوات الدعم السريع تمت بمساعدة قوات الشعب المسلحة والقائد العام الجنرال برهان. هو أولا من ساعد في تكوين قوات الدعم السريع، وهو ساعد إنه هذه القوات يكون لها قادة مستقلين، يكون عندها قانون، يكون عندها أسلحة وتتدرب بل قوات الشعب المسلحة هي من دربت أفراد قوات الدعم السريع.
كذبا للزمن نقول إنه بقية المواد فيها مواد من باب الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية، وباب الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة، وباب الجرائم الواقع على المال العام، وباب الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية الخاصة بالحرب. هي لأنها مواد كثيرة لا يمكن أن نمر عليها كلها، ولكن السؤال يعني ما هي العقوبات اللي منصوص عليها في القانون عند ارتكاب هذه الجرائم؟ يعني
غالبية هذه الجرائم الموجهة ضد الدولة أو الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والحرب، غالبية هذه الجرائم عقوبتها تصل إلى الإعدام.
سمع أستاذ، يعني أخيرا الجدوى القانونية من هذا البلاغ 50/10 لسنة 2023 المتهمين فيه الستة ذكرناهم تحت المواد ذكرناها، هل هذا البلاغ من نوعية البلاغات اللي تحوز على الحجية القانونية ويندرج تحت القانون ويمكن يمشي بإجراءات حتى المحاكم والإدانة لمتهمين، أم هو يعني بلاغ ليس له علاقة كبيرة بالقانون بقدر ما إنه عنده علاقة بظروف الحرب والسياسة؟
أنا أفتكر إنه واضح تماما من شكل تكوين اللجنة واختصاصات أو محامة والقرار الآن اللي توصلت له وتم نشره، أنا أفتكر إنه البلاغ ما عنده أي علاقة بقواعد العدالة أو بتحديد العدالة أو إنصاف الضحايا. كنا نأمل إنه يكون في لجان حقيقية على أساس إنه نصل لنتائج مرضية لأبناء وبنات الشعب السوداني، لكن نشك في أي لجنة يتم تكوينها في هذه الظروف من أي طرف من الأطراف على أساس إنه يكون تحديد في هذه الجرائم. الآن المطلوب هو لجنة دولية مستقلة تكون تحت إشراف الأمم المتحدة على أساس إنه تحقق في الجرائم التي تم ارتكابها.
بدون مقاطعة للوضوح التام، هل الرفض لهذه اللجنة يأتي من استبعاد ارتكاب المتهمين أو ارتكاب قوات الدعم السريع لأي من الجرائم المشار إليها أم ماذا؟
أبدا قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم وفضايع وانتهاكات عديدة ضد أبناء وبنات الشعب السوداني، من الانتهاكات في جرائم دارفور حتى احتصام القيادة العامة ما بعد 25 أكتوبر. كل الجرائم اللي ارتكبت في حق أبناء وبنات الشعب السوداني الدعم السريع متهم أساسي في تلك الجرائم.
هل يعني هذا بمصطلح متهم أساسي أن القوات المسلحة التي يقودها البرهان أيديها نظيفة؟
لا أبدا، أنا أتحدث إن قوات الدعم السريع هي متهمة في هذه البلاغات، وزي ما ذكرت هي ما المتهم الوحيد، وإنما قوات الشعب المسلحة وقادة الشعب المسلحة ارتكبت فظايع. والآن أبناء وبنات الشعب السوداني وسعوا لجرائم كثيرة جدا، لما الطيران الحربي في الخرطوم ضرب منازل ومنازل المدنيين وضرب المساكن، دي جرائم ضد جرائم حرب ضد المواطنين، دي مسؤول منها قوات الشعب المسلحة. يعني قوات الشعب المسلحة، قوات الدعم السريع هي المسؤولة عن هذه الانتهاكات. لما كانت متفقة مع بعض في جرائم دارفور وضع اعتصام القيادة وما بعد اكتوبر، كانوا متفقين مع بعض وارتكبوا الجرائم مع بعض مسؤولين عنها. حتى هم في حالة حرب ارتكبوا جرائم وهم الاثنين مسؤولين عنها، وهم الاثنين متهمين على قدم المساواة. وإذا في أي لجنة تحديد يفترض أنه تحدد في كل الجرائم وتحدد بين كل المسؤولين، سواء كان من قوات الشعب المسلحة أو من قوات الدعم السريع.
أستاذ عثمان صالح المحامي، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا، تناولنا الإعلان بالنشر لمتهمين هاربين من قبل النائب العام رئيس لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع، اللجنة التي كونها السيد البرهان بصفته رئيس لمجلس السيادة. شكرا لك أستاذ عثمان.
شكرا جزيلا، شكرا لكم وشكرا لمستمعيكم.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم. أنا بشكركم وبشكر الأستاذ المحامي عثمان صالح، وحتى نلتقي في حلقة أخرى ليكم مني أطيب التحايا.
ليه بوضح وجهة نظري فيه كيف اسمعني؟ الحد الأدنى بيننا يكون لغة الحوار، ونعترف بأنه وطننا بيعاني. شيل بهناك بركز معاك، أنا بهنا أسند قفاي، أنا بسندك نتدفق حب في بعضنا. عين لي أقراني ومهد لي أقراك، خط إيديك في وجه الظلم، بخط إيدي أنا معاك ندافع عن وطن مرهق، ومن تلا يتلاك تعال ننضم حرير، نربط بطوننا شديد عشان أطفالنا من الجوع بتتباكى. شتتوك يا شعبي، شتتوك يا شعبي، شعبوك يا شعبي، فلملم أطرافك توحد أحسب صاح، نبه حواسك للي جاي، سد الفرق، رتب أمورك من جديد وأبدى العد، ما تغفل الرقراق في قرطيتك كبير.
يا ناس بيتم قاتلون إذات مشاكلة وذات بشان شنو،
بيتم قاتلون إذات مشاكلة وذات بشان شنو،
بس هم مع أبو بقولوا له بحرشوا وذات بشان شنو، لو راسي وراسه مضمون نتفقوا ذات في شان شنو،
راسي وراسه مضمون نتفقوا ذات في شان شنو،
نلم شال مع تبن توسدون، نلم ضاني مع ضانا ونقرعون، نلم لبن مع لبن ونشربوه ذات في شان شنو، شنو ذات في شان شنو، ذات في شان شنو، ذات في شان شنو، ذات في شان شنو.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبع لهم حقيقة، ونتمنى أن يكون كل هذا الأمر، ولسيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
المستمع الصديق، المستمع الصديقة، مرحب بكم، ودي حلقة جديدة من كلنا سوا. في الحلقة دي حنلتقي بأستاذ نبيل متوكل وزوجته أستاذ إخلاص، وحنسمع عن تجربتهم الفريدة جدا واللي أثمرت كثير من الأعمال الفنية، وبجد هي نموذج يهتدى لكلنا سوا. إلى مضابط الحلقة.
طبعا تلاقينا في المسرح، اشتغلت أعمال كثيرة وأنا شغال برضو أعمال كثيرة، لكن تركيزي وشغلنا كله كان مع الفاضل سعيد، وكل فترة بتضيف لي، كل مسرحية بتضيف لي،
أضافت لك كيف إخلاص؟
إخلاص يعني أنا تعرفت عليها في المسرح ورنا الزواج هي وذي الشباب كلهم وعملنا الزواج وأول مرة تشترك معي في مسرحيتك ليش؟ أنا وهي شغالين مع الفاضل والفاضل اللي عملنا ليلة سوجة الفاضل وجرنات وخليب والعلاقة مستمرة فاضل وانتنا وحد الليلة وما بتنتهي لكن هي في مرحلة تربية الأولاد في مرحلة كده أنا ديت شراء قلت لها فترات دي ما في شغل وافقت واشتغلت كمية من المسرحيات أنا لقين أكثر منها
أيوه. أكثر منها مسرحي. مرحب بك يا أستاذة إخلاص. أول حاجة لو عايزة تقولي كلمتين قبل ما نسألك نحن.
طيب أهلا بكم. أول حاجة طبعا أستاذ نبيل يعني أنا ما بتكلم عنه كزوج أو أبو أولادي يعني هو زور صديقي يعني فرز زي ما بقوله.
كويس ده مدخل كويس احنا نسألك في كلنا سوا نحن عندنا محاولة للنظر في التجارب داخل المجتمع السوداني وفهمها ويمكن يكون الليلة الحلقة دي عن تجربة كلنا سوا لاثنين في مجال فني نجحوا انه يمشوا خطوات ممتدة مع بعض وصولا لإنتاج يعني فيه أولاد وفيه تربية وكده. وتفضل أستاذ نبيل بأنه حكى مرحلة بتاعت انه كان انت تفرقتي تماما. هل كان الفترة اللي تفرقتي فيها خصما على تجربتك كزولا أساسا معروفة إنك إذاعية ومسرحية وبرضو كلمينا كيف إنه الزواج نفسه كان هو بالنسبة لك دفعة فيما يتصل بتجربتك؟
طيب طبعا أنا ونبيل قمنا تلاقينا يعني يمكن هو بداياته مع الأستاذ الفاضل السعيدي هو في المسرح الفاضل وأنا بالصدفة جابوني لعمل جديد للفاضل يعني وأول مرة نتلاقى أنا ونبيل يعني لقيته إنسان طيب كده بالرغم من إنه يعني يمكن أنا جذوري من غرب السودان يعني معلش أتكلم في الحتة دي لكن مولد ونشأة في الديوم الشرقية يعني ديم التعايش بالتحديد يلا الديم ده لامي بالمناسبة كل أطياف السودان يعني وناس متعايشين معايشة حلوة يعني بدري إنك أنت بتعرف ده من وين وده من وين وده جنس شنو ده جنس شنو. قمنا لما تلاقيت مع نبيل وتعرفنا عليه بعد لقيته إنسان جميل يعني ما هو من هنا من شمال السودان ولا أنا من غرب السودان ولا الحاجات زي دي لمان المسرح كويس وطوالي يعني سبحان الله قمنا اتزوجنا اللي هو الزواج دام 40 سنة يعني
يا سلام رغم إنه يعني كده شكلك يا دوب كده صغنونة يا خلاص
معنوياتي لكن الحمد لله أنا عندي بيت واحدة وثلاثة أولاد اللي عندي أفراح وعندي متوكل اللي هو زي شفته حاسة ومحمد ومازن يعني الحمد لله هم كلهم متخرجين من الجامعة وكده. أنا بالنسبة لفترة استمراري في المسرح وأنا لسه كان هناي يعني بفتكر إنه أنا قدمت حاجات حلوة حاجات حلوة شديد يعني ونبيل ساندني ما منعني أصلا وفي سفر ما كان بمانع كثير ولا كده لكن بعد كده وعيالي كنت بخليهم عند أمي يعني أمي كانت الله يرحمها شايلة معاي العيب وكده لكن بعد كده المسرح دار لي إنسان متفرغ تفرغ تام والعيال محتاجين لي كثير.
اللي هذه الفترة اللي تذكر أستاذ نبيل أنك أنت يعني استجبتي لأنه أنت تقعدي في البيت هل دي الفترة اللي أنت مشيت اشتغلتي فيها في الإذاعة على ما أذكرين أنت كنت عندك برنامج في الإذاعة؟
لا أبدا في الفترة دي كانوا كنت مستمرة والعيال كانوا في سن صغيرة يعني كانوا بيقعدوا في البيت وما بيمشوا المدارس لكن بعد كده لما مشوا المدارس محتاجين لزول يتابعون الوالدة ما كان بتقدر على الحاجة دي دار تعرف أصحابهم منه بيمشوا متين وبيمتين أي.
يعني انت كنت قادرة انه تديري مع وجود الأسرة بيتك وفي نفس الوقت قادرة انه تثري التجربة بتاعتك لأنه هي تجربتك كمان فيها جانب إذاعي وجانب مسرحي فلو ممكن كلمينا عن التجربة بتاعتك الإذاعية.
طيب أنا قدمت يمكن ما 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 حلقات كثيرة شديد مع الأستاذ إبراهيم البوزعي بس في البرنامج لكن كممثلة برضو كنت بشتغل يعني أعمال كثيرة مع المخرجين في الإذاعة.
هل هي دراما إذاعية أم برامج إذاعية؟
لا دراما إذاعية لكن البرنامج الوحيد اللي هو كيف ديلته لكن بعد كده يعني همي وشغلي وحبي كله كان للمسرح يعني
كيف التجربة بتاعت انك انت زوجة استاذ نبيل متوكل كانت اضافة بالنسبة لك؟
والله انا بفتكر انه اول حاجة الاعمال اختياراته للعمل باعتبار انه زول سابقني في المجال، اختيارات كانت جميلة وحلوة. الناس لما يدوني له وبقوم بقول لها والشخصية رايك فيها شنو كده، يعني بنتكلم كده يعني. بالإضافة لأنه بقول لي يعني الحاجات دايرة معايشة فتش عليه عند الجيران في السوق في الشارع
اللي هو إنه في المجتمع اللي هو فكرة إنه أنتوا برضو كسرتوا السايد بتاع إنه أنت من غرب السودان هو من شمال السودان. دي في البداية حتى الوسط بتاع الديوم باعتبار إنه معروف وسط بتاع تلاقح، وكان وسط يعني بجد أنتج تجارب ناجحة فيما تصل بالتعايش وحتى التعايش زي ما أنت ذكرتي تجربة امتدت لأربعين سنة كانت ناجحة. كثير من التجارب اللي بيكون فيها تلاقح اجتماعي كانت بجد مثمرة. وانت ذكرتي انه حتى ممكن تكون بالنسبة لكم دي مرجعية في انه تشيلوا منها لأعمالكم الفنية. ده بيجيبني للسؤال بتاع انه هل الديوم ذاتها كبوتغة بتاعت انصهار ثقافي او اجتماعي كان لها دور برضو في تجربتك زولة في المجال الفني؟
يلا انا اصلا الديوم دي تولدت فيها زي ما قلت لك، وفتره طفولتي كلها عشتها فيها يعني. ومعظم الفنانين ده يمكن من الديوم، العازفين حتى الممثلين اساتذه في لينا، لكن بعد كده انتقلت لمنطقه بتاعت الصحافه يعني، لانه لاسباب كثيره يعني والمنطقه كانت شويه ضيقه والاسره بقت شويه ممتده وكده بنحتاج حته هنا. لكن يعني سبحان الله الحاجات المعايا من الطفوله اللي انا عشتها في الهناي دي شلتها معايا يعني سبحان الله لاقتني شخصيات انا اشتغلتها بلقاها في جيراني يعني خالاتي جاراتي في الدين مثلا بيشبههم يعني. أيوة. يعني ما دعيت كثير بقول والله دي هي تشبه مثلا كثير اي فيعني لا هسه انا بتذكر يعني الطفوله بتاعتي بفتكر ان اجمل ايام انا عشتها والمنطقه لما يسالون حتى المرات بقول انا والله انا ساكنه كده يعني.
والمسرح هو طبعا اكثر يعني مكان بيعتبروه الحياه، حتى القصه بتاعتي انه هو الحوش الكبير لانه الاذاعه والتلفزيون والمسرح، رغم انه في خلاف شويه يقول لك مرات ناس الاذاعه بجابدوكم في حته الحوش الكبير.
اول حاجه نحن زمان طبعا ما يسموا الحيشان الثلاثه يعني، حتى ما كان عندنا الفواصل اللي عملوها حس الحيط والهناي تطلع من هنا وتخش بهنا يعني كده المسألة كلها كانت.
ونرجع لعلاقة المسرح مع المجتمع وتجربة أستاذ نبيل المعروفة في إنه هم كانوا ما اعتمدوا المركزية يعني المسرح كمركز موجود في الخرطومة، إنما كانوا بيطوفوا على كل الولايات وعندهم أدوار لعبوها ثقافية ويعني ممكن تكون برضو بالتالي اجتماعية. عايزين أستاذ نبيل برضو لينا كيف إنه المسرح كان استفاد من المجتمع لحد كبير في أعماله؟
طيب نحن نبدأ بأنه أي عمل مسرحي وأي ممثل تغمس أبعاد شخصية لازم تتغمس أبعاد شخصية ما لها علاقة بشخصيتك العادية. الدور اللي انت حتمثله ده ما له أي علاقة بشخصيتك العادية، يعني انت زول تاني مختلف. هنا نبيل لكن هناك عبد الستار، نعم. عبد الوهاب، محمد، حسب الاسم المدينك له. المسرح ابو الفنون ما تقال الساكت، اعطينا مسرح نعطيك امه. يعني نحن كنا بنطالب انه حدودنا الجغرافيه دي تتكسر،
نعم.
والدوله تدعم المسرح تخليه طوف في انحاء العالم ده، دي ما رساله. الناس بيعرفوا السودان شنو لكن هيعرفوا كيف حدود القافلة. مصر دي ما بتعرف فيها، مفروض تكون مكسور الحائط ده مكسور كله بده الشباب والممثلين الكبار الفرصة يطلعوا بأعمالهم دي في دول أوروبية ودول إفريقية ودول عشان يثبت السودان ده كدولة، يثبت إن السودان ده فعلا دولة كبيرة.
دايرة أجيك لجانب تاني، هو تجربة إنه أنتوا متزوجين باعتبار إنكم الاثنين خلفياتكم ممكن تكون فنية، وأستاذ إخلاص برضو عندها جانب له علاقة بالإذاعة. الزواج ده كان الإنتاج بتاعه الفني شنو؟
إنتاج الفني أنا كنت صريح جدا مع إخلاص، ما هو شوفي إذا في زواج في تربية بتاعة أطفال بيجوا أولاد بيجوا دارين وكده يعني تغلص الأعمال بتاعتك كما تشتغل كل مرة وتقيف يعني تشتغل في كان في الولد البيت بكر وراء ولد وراء تاني ولد وراء يبقى ما بتقدر تدمج كوم بين الدراما وبين التربية بتاعت الأطفال عشان ينجحوا ويخشوا الجامعات ويكونوا كل دول عنده مكانته لازم تقيف هي ما تقيف إيه أنا مش المصاريف والحاجات دي أنا بجيبها وبعربيتي وعندي قروش يجيبها حق المدارس حق التعليم أخذت فترة الزمنية المرحلة الابتدائية مشتها مرحلة الوسطى والسطى لما جات العالي ده بس استوفينا السنة العالي بعدها لازم يكون في متابعة دقيقة ويومية
وهل كان أنت عندك فترة برضو توقفت فيها يعني زي ما هي توقفت على السن ويكون في على الأقل توازي في الحاجتين بحيث أنه ده ما يأثر على تجربة الفنية برضو
طبعا هذا لازم يكون حصل لكن بعد ذاك نحن اهتمينا بمستقبل الأولاد يعني كبروا أنا ما بقدر أغلص أعمالي المسرحية أنا بنفذها كلها لكن إخلاص بتكون عمل تريست مع الأولاد تراجع معهم وأنا لما بأخذ 3 شهور بجي راجع بأخذ تاني 15 يوم بجي أنا ما فضيت ما فاضل الحاجات دي أنا بقعد 15 يوم في الخرطوم وبليف 3 شهور تاني بقوم بقعد 15 يوم في الخرطوم وبليف تاني كل السودان ده من صوته كده على مدار السنوات ما وقفنا أصلا أنا شغال آلاف مؤلفة من العروض أنا كنت كان قلت لك المسرح المدني ده أنا طالعه 1600 عرض
طبعا في احتراف صريح لأستاذ نبيل بيقول إنه هو كان يعني ما يتنازل عن في إطار تجربته الفنية عن أي حاجة إنه قام بكل ما يلزم فيما يتصل بتجربته الفنية وقام بكل المسرحيات المفترض يقوم بها قام بكل الطواف المفترض يقوم به وإذا كنا بنتكلم عن زواج فيه تكافؤ فيما يتصل بالعمل داخل المنزل إذا حبيتوا تشاركونا التجربة دي هل كان إنه هو أخذ حقه الكامل كزول قام بتجربة فنية ثرة كان ده خصم عليك انت في ما يتصل بتجربتك انت كزولة في المجال الفني باي شكل من الاشكال
انا صراحه يعني راضيه كل الرضا بالحاجه اللي انا فيها لكن بالنسبه للاستاذ نبيل انا بفتكر انه فنان ورايد وكده وحس الرد اللي هو الراقده دي ما كان يستحقها يعني هو انا بتكلم عن انه لو يتغيم كويس ده تغيم لكل الفنانين يعني هو ما يستاهل يرقد كده وكان مفروض يكون العلاج بالرغم من انه ما انا ما قدرت اتكلم عن انه العلاج كان على نفغتنا وما كان في حاجه وهنا لكن انا بشوف انه هو قدم يعني كثير للبلد دي
او انت راضيه عن انه انت كنت لك دور اساسي في دعم مسيره استاذ نبيل متوكل
كل الرضا طبعا
وبالنسبه لتجربتك في المجال الفني برجع لك تاني هل كانت بالنسبه لك على كامل الرضا
ايوه
وقمت بكل اللي انت كنت بتطمحي له
ان شاء الله يا رب اكون قمت بكل كده يعني انا بفتكر انه تفرغي يعني بالرغم من انه انا اخر عمل قدمته عمل كان حاز على جائزه يعني عرفتي وكان ممكن يكون دافع لي عشان انا اواصل وكده لكن كنت بفتكر انه يعني الاسره دي لازم يكون فيها زول قاعد يعني نبيل طوالي ومسافر وهناي كده لازم يعني يا الام يا الاب يا زول يكون
وشايفه الحاجه دي حصلت بطريقه سلسه جدا فيما
بينكم من غير
تديروا ملف انه نحن الاثنين فنانين وموجودين وعندنا اسره بطريقه
بس يعني بالتفاهم يعني كل حاجه ممكن هناي فانا بفتكر انه يعني في ناس غيري ممكن يقوموا مثلا يغطوا مكاني في محل المسرح والدراما ويقدموها لكن في أسرتي إلا أنا
نعم، وانت اخترتي انه انت تكوني موجوده ومع دعم الحجه في انه انت تكوني اديره البيت، وفي نفس الوقت ده ما كان اثر بشكل كبير على تجربتك كما هو واضح.
ابدا والله لا يعني غايته، بس انا بفتكر انه الحاجات اللي انا قدمتها دي ان شاء الله كان ذاتها تكون فيها دور ايجابي بالنسبه لي انا ولكل الزملاء زميلاتي اللي معاي وكده. واستاذ نبيل طبعا زي ما قلت لك المسرح بتاعه ده كان بيحتاج تفرغ كامل وما قصر، وورى الشعب السوداني كله يعني يمكن زي ما هو قال لك ما خلى حتى في السودان ما مشى ليها. يعني من الحاجات اللي انا قلت لك كان استاذ الفاضل الله يرحمه بيقول لي اخلصي بنتي عارفه نحن وصلنا بالمسرح ده البوليس ما بيعرف محله.
اي والله
كلمه اخيره يا استاذ نبيل.
انا بقول يعني إنه الدراما أقرب أداة اتصال بالنسبة للمتلغي، دي ما داري لها اثنين ثلاثة يعني أقرب حاجة المتلغي للاتصال. طيب نحن بدأت تظهر دراما مستوردة مصرية فيها مسلسلات وفيها أفلام وهندية وتركية، ودي ما بتجبه واقعنا كسودانيين. نحن مربوطين بأصول تاريخ إنه علاقاتنا ما زي علاقات الدول الباقية، إننا علاقاتنا الاجتماعية براها شكلها بيختلف، علاقاتنا يعني الثقافة المستوردة دي أثرت على أولادنا في طريقة لبسهم، في طريقة الحلق وشعرهم، فدي تعتبر مستوردة، ثقافة مستوردة دي ما عندنا. نحن عندنا حاجاتنا المحلية ومربوطة بتاريخ وجدود ما بتقدر تغير أي أصول فيها. عشان كده نحن الناس ما عرفتنا ليه، لأنه قفلونا هنا بس قفلنا في السودان.
شكرا لك كثير أستاذ نبيل، وكلمة يا أستاذ إخلاص عايزينك تقوليها في حق أستاذ نبيل.
أنا طبعا الفترة دي كافية إنه توري إنه إحنا قاعدين مع بعض كده والحمد لله، يعني لحد أسر بتونس أصحاب وكده ما عندنا.
طبعا أنت شوية انفعلتي وبكيتي على الكلمتين الطيبات اللي جاتي مسوا القلب.
والله شفتي يعني، وأنا بتمنى من ربنا إنه ربنا يديه الصحة والعافية، ولأنه المسرح ذاته محتاج للعافية والزول يكون واقف على هنا، لأنه ده حبه الحقيقي وحبه الأول.
طيب في ظاهرة غريبة جدا، يعني أنا هذا بأنه ممثل ومشهور بمشي حفلات وليه أستاذ وممثل أمثل كيف؟ أنا ما فنان مشان أغني تقول لي غني بغني طوال، أمثل لي داير لها زمن، داير لها بروبات وداير لها تغمص وداير لها هذه شغلانية. فالممثل عليكم والله الجملة دي ما تقول في عرس في طهور في هناية قوم مثل لنا، ما بيقدر لو مثل ده وانا عرفته والله يدعوك كاس ونصر.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، واليكم عناوين الاخبار ليوم الاثنين 21 من شهر 8 سنة 2023. تجدد المعارك حول سلاح المدرعات في منطقة الشجر العسكرية بمختلف أنواع الأسلحة صباح الاثنين. مقتل المصور الصحفي عصام الحاج بسبب إصابته بشخصية يوم الأحد بجبرة. الجيش يعلن صد عدة هجمات على منطقة الشجر العسكرية وتكبيد الدعم السريع خسائر فادحة يوم الأحد. الجيش اتهم الدعم السريع بقتل 8 مواطنين في السلمة بالخرطوم وكرر البلد في أم درمان في قصف مدفعي. فولكر يعرب عن قلقه عزاء أعمال العنف في ولايتي جنوب وغرب كردفان ويجدد دعوته لوقف الحرب. الاستخبارات العسكرية تفرج عن عضوي لجان المقاومة بالروسيرس إيهاب سيسو ومحمد مبارك بعد اعتقال دام ساعات يوم الأحد. الدعم السريع تعتقل وائل زكريا من أبناء امتداد ناصر ظهر الأحد وتقتاده إلى جهة غير معلومة. المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي يشارك في مائدة مستديرة بشأن القضايا المتعلقة بصد النهضة الأثيوبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. خالد عمر يوسف، المؤتمر الوطني البائد يستخدم حرب 15 أبريل لتصفية ثورة ديسمبر المجيدة. وزارة النقل المصرية تعزو تكدس الشاحنات المصرية في المعابر السودانية لتباطؤ إجراءات تخليص الجمارك بالسودان. مسؤول رفيع في الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد يحذر من تحول السودان إلى ملاذ للإرهابيين. تعطيل وإتلاف أجزاء كبيرة من محطة كادوغلي للإرسال الإذاعي بعد تعرضها للقصف بشتى أنواع الأسلحة الثقيلة. مبادرة لا لقاء النساء تدعو لإطلاق أكبر جبهة شعبية تنادي بأرض سلاح عبر المواكب والندوات والوقفات الاحتياجية. استمرار تدفق اللاجئين السودانيين في تشات وشكاوى من شح المستهلكات الطبية في العيادات الميدانية. غرفة الطوارئ أمبد السبيل تدين الإتلاف المتعمد للأجهزة الطبية الخاصة بغرفة الطوارئ أمبد السبيل في مركز صحي الشهداء. وزارة الصحة بإقليم النيل الأزرق تدشن حملة الاستجابة لوباء الحصبة ونقص فيتامين ألف بمحافظة ود الماحي. اليونيسيف 3.4 مليون طفل أقل من 5 سنوات معرضون بدرجة عالية للإصابة بأمراض الإسهال والكوليرا. نائب وزير الداخلية التشادي، الحرب في السودان دفعت 500,000 للجوء إلى تشاد. فيضان خور بركة بولاية البحر الأحمر ووصول الدفعة الثالثة من المياه لدلتا توكر. وزارة المالية بولاية القضارف تعلن تقديم سلفية مرتب للعاملين بالولاية من مواردها الذاتية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.